ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 54 بعد 100 من سورة البقرة، جاءت في سياق الحديث عن ضرورة الصبر، الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة في مواجهة الأحداث في ساحة الصراع وميدان المواجهة. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بعد ذلك تأتي الآيات المباركة لتعبئ الطاقات الإيمانية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذه الآية المباركة التي بين أيدينا جاءت في سياق تعبئة المؤمنين العاملين المجاهدين وهم يخوضون الحرب الضروس مع أعداء الإسلام. هذه الآيات المباركة جاءت والدولة الإسلامية كانت دولة فتية، كان الأعداء يتربصون بالدولة الإسلامية بقيادة الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. الأعداء من كل مكان يتربصون بهذه الدولة الفتية الدوائر، وكان المؤمنون المجاهدون يدافعون بقوة وصلابة عن تلك الدولة الإسلامية التي أنشأوها في المدينة واعتزوا بالمحافظة عليها. فالقرآن الكريم من جملة ما يعبئ به المؤمنين المجاهدين وهم يخوضون ساحات الصراع وميادين النزال، القرآن الكريم هذه المفردة الرائعة يعطي وعيا لمعنى القتل في سبيل الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه الآية المباركة أصبحت نشيدا في فم المجاهدين العاملين الصابرين الذين يخوضون أشرس الصراع مع أعداء الإسلام. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، هذا النهي نهي صريح، لا تقولوا نهي من أن نلقب الشهيد بالميت، فلا يجوز له هذا اللقب لأنه شهيد، وكلمة الشهيد تدل على معنى الحضور والحياة والمراقبة والفاعلية، إنها كلمة تتدفق بالحياة. فالمقتول في سبيل الله ليس ميتا بل هو شهيد حي فاعل. ولا تقولوا، هذا نهي لأن بعض المؤمنين عندما استشهد بعض المجاهدين في معركة بدر قال مات فلان ومات فلان، والموت طبعا يعني يدل على عدم الحركة، والموت يدل على السكون، والموت يدل على الغياب، الإنسان الذي يموت يعني قد غاب عن الساحة وقد هلك وقد ذهب إلى حفرة القبر، فالموت يعطي الكآبة للناس. ولهذا القرآن الكريم قال هؤلاء ليسوا بميتين وليسوا بأموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. إذن كيف نفهم حياة الشهيد بعد استشهاده ومقتله؟ كيف نفهم هذه الحقيقة القرآنية التي أكدتها الآيات المباركة والتي أصبحت أنشودة في فم المجاهدين الثائرين العاملين الصابرين وهم يخوضون ساحات القتال وميادين المواجهة والنزال؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. إنه النهي الصريح من أن نلقب الشهيد بالميت. فما معنى الحياة في هذه الآية المباركة وما معنى عدم شعورنا بهذه الحياة التي يتمتع بها المجاهدون الذين أعطوا دماءهم وأنفسهم وأرواحهم في سبيل الله؟ والجود بالنفس أقصى غاية الجود. لقد وقف المفسرون طويلا على هذه الآية المباركة، فكانت هناك عدة اتجاهات في تفسير هذه الحياة. الاتجاه الأول في التفسير يذهب إلى أن الحياة في الآية المباركة هي الذكر الجميل في الحياة الدنيا، ذلك لأن الشهداء باقون مخلدون في التاريخ، يبقى ذكرهم على مدى الأجيال وتبقى أسماؤهم شاخصة على مر الدهور. فالناس في الحياة على أنواع، منهم من يأتي للحياة ويخرج منها ولا تشعر به الحياة، بل لا تبقى بعد موته إلا اللعنة الدائمة من قبل الأجيال لما سبب من نكسات ونكبات على مجتمعه وجيرانه، بل وعلى المجتمع الإنساني بصورة عامة. ولعل أكبر مثل على هذا النموذج هم الطغاة الذين يحكمون الشعوب بالنار والحديد. وهناك نموذج في الحياة على العكس من ذلك، من هؤلاء إنهم يتركون في الحياة نورا وعطاء ورحمة لما قدموه من جهود وتضحيات في سبيل تقدم المجتمع وسؤدده وانتصاره ومنعته. إن هذا النموذج يدخل إلى الحياة فيملأها دويا ويخرج منها وقد انتزع الإعجاب من فم الزمان، وقد صدق الشاعر في قوله: وأخبار الرجال إذا تناهت إلى التأريخ خير الحاكمين، وأخذك من فم الدنيا ثناء وتركك في مسامعها طنينا. ويقينا فإن الشاعر لا يقصد طنين الطغاة الذي يتركونه في مسامع الدنيا والحياة، بل إنه طنين الخير والعطاء الذي يتركه العظماء في مسامع الدنيا، وإنه طنين ذلك الدم الذي سفك في سبيل الله ودفاعا عن الإسلام. إنه دم الناهضين الثائرين الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ورفضوا كل المساومات مع الطغاة. وما ضاع هدرا دم الناهضين إذا طاح حكم به بائد، وللمجد في جبهات السنين على كل أفق دم شاهد. وهكذا ندرك معنى الرأي الأول والاتجاه الأول الذي ذهب إليه بعض المفسرين في تفسير الحياة للشهداء في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. إن أصحاب هذا الاتجاه في التفسير الذي يفسر الحياة بالذكر الجميل ويؤيد أصحاب هذا الاتجاه رأيهم في تفسير الحياة بهذا المعنى بمؤيدات قرآنية تؤكد على الخلود الذكري، كما في قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذه الآية في سورة أو الآيتان في سورة الشعراء. ففي هذا الدعاء الإبراهيمي الرائع يطلب إبراهيم عليه السلام من الله سبحانه وتعالى أمرين أساسيين: الأمر الأول الحكم، ربي هب لي حكمة فيما يمثله الحكم من إصابة النظر والرأي في المعارف الاعتقادية والعملية الكلية وتطبيق العملي عليها، والأمر الثاني الذي يطلبه إبراهيم عليه السلام في دعائه الرائع هو لسان الصدق في الآخرين، في قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقد فسر لسان الصدق بالذكر الجميل والثناء الحسن بعد حياته إلى يوم القيامة. ويضرب أصحاب هذا الاتجاه في تفسير حياة الشهداء بالذكر الجميل على مدى الأجيال في قوله تعالى: بل أحياء ولكن لا تشعرون، يضربون المثل بشهداء الإسلام الذين تركوا الأثر الكبير في حياة الأمة وحققوا الانعطاف التاريخي، فساهموا مساهمة فاعلة في نهضة الأمة وسؤددها. وأروع مثل على ذلك هو الإمام الشهيد الحسين عليه السلام الذي يقول فيه الشاعر: ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيدا. ولهذا فإن المنطلق القرآني يعتبر الشعراء أحياء، بينما تكون عاقبة المجرمين الطغاة الموت والزوال والفناء. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يقول المفسر الكبير الشهيد سيد قطب في تفسيره القيم في ظلال القرآن في معرض تفسيره لمعنى نصر الله للرسل والمؤمنين في الحياة الدنيا، يقول: إن وعد الله قاطع جازم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، بينما يشاهد الناس أن الرسل منهم من يقتل ومنهم من يهاجر من أرضه وقومه، وأن المؤمنين فيهم من يسام العذاب، وفيهم من يلقى في الأخدود، وفيهم من يستشهد، وفيهم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد، فأين وعد الله لهم بالنصر في الحياة الدنيا؟ ويضرب الشهيد سيد قطب مثلا بالإمام الحسين الشهيد عليه السلام فيقول: والحسين رضوان الله عليه وهو يستشهد في تلك الصورة العظيمة من جانب، المفجعة من جانب، أكانت هذه نصرا أم هزيمة؟ في الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزيمة، فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصرا. فما من شهيد في الأرض تهتز له الجوانح بالحب والعطف وتهفو له القلوب كالحسين رضوان الله عليه. يستوي في هذا المتشيعون وغير المتشيعين من المسلمين وكثير من غير المسلمين. وسنتحدث عن الاتجاهات الأخرى في هذه الآية المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجربته الشخصية في هذه المجالات. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزائنا المستمعين، لقد دلل الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بما لا يقبل الشك على أن الدين يمكن استثماره في إدارة شؤون الحياة المعاصرة، وله قدرة خارقة على تغيير مصير الشعوب والأمم إذا ما استثمر بشكل صحيح وفاعل، ويتم الانطلاق به من نفس أفكاره وقيمه الإنسانية والأخلاقية. ولقد كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يشعر أنه في موقفه من استثمار وتفعيل مهمة الدين في حياة ووجود الإنسان المعاصر، وسعيه لإزالة التشويهات والتراكمات التي طغت على الدين في صورته الحقيقية، بحيث يجب الوقوف في مواجهة الصورة المشوهة التي قدمها بعض السذج عن الدين، وكذلك في الوقت نفسه في مواجهة الصورة السلبية التي قدمها أعداء الدين عن الإسلام. وعلى هذا الأساس فقد وجد سماحته أنه يخوض معركة تصحيحية للدين يستهدف بها إزالة تلك الصورة المغلوطة التي قدمها بعض أدعياء الدين، وإن كانت بحسن نية، عن مهمة الدين في حياة الإنسان. ودلل بما لا يقبل الشك أنه بالإمكان استثمار مبادئ الدين لإدارة شؤون الحياة بنحو أفضل. أيها الأخوة والأخوات، لقد أفصح الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن المهام الرئيسية التي ينتظر من الدين تحقيقها لاستثمار دوره في حياة الإنسان المعاصر. لذا فقد تحرك الإمام الراحل بجد ليخرج الدين من قوقعته المفروضة عليه طيلة سنوات عديدة، فتحدث عن المشروع الإصلاحي والتغييري الذي جاءت تحمله كل الأديان الإلهية، مشيرا إلى أن كل الأنبياء من آدم عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاءوا كلهم من أجل إصلاح البشر، وجميعهم ضحوا من أجل خدمة مجتمعاتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس ونفي الظلم ومراعاة الضعفاء والقيام بالقسط. ولقد سعى الإمام بدوره إلى تغيير تلك الصورة المشوهة والسمعة السيئة التي قدمها وروجها أعداء الدين ومنتقدوه من العلمانيين والحاقدين عن حقيقة الدين ومهمته في الحياة، وسعى إلى نقد وتزييف وتخطئة تلك الأفكار التي يحملها البعض من المتدينين والتي كانت تريد أن تضع الدين في دائرة ضيقة من شؤون الحياة وتبعده عن أن يكون له رأي أو كلمة في قضايا المجتمع وشؤون السياسة والحكم وغيرها من مجالات الحياة العامة. ومن خلال أطروحته التي اهتم بها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بيّن أن الدين الذي يدعو الإنسان لعبادة الله وينظم علاقاته مع الآخرين ينظم المجتمع، فلا يوجد عمل أو حركة يقوم بها الفرد في المجتمع الإسلامي إلا وللدين فيها رأي وحكم معين، لأن الإسلام تكلف بهداية المجتمع في كل شؤونه وأوضاعه وأبعاده. وجدنا أن الإمام الراحل كانت له تصورات وآراء دقيقة يشير إليها ويتناولها بالبحث في العديد من المناسبات، وهو يتحدث بحزم وإصرار عن الأبعاد الشاملة للدين الإسلامي في حياة البشر والتجديد والابتكار في استثمار هذه الأبعاد بشكل فاعل لإدارة المجتمع. أعزنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، شكرا لكم وإلى اللقاء.
علم الشعب الفقير ألا يقر على الظلام.
حي الإمام، حي الإمام، في حرف ثار وفي الحسام. حي الإمام.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسوراً معموماً قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
مبين. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أينما كنتم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين، والتي نتحدث فيها عن صحابي رسول الله أبي ذر الغفاري. كونوا معنا.
أيها الأفاضل، جاء في حديث ابن عباس أنه قال: لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، قال لأخيه أنيس: اركب إلى هذا الوادي واعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدم مكة وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بمكارم الأخلاق، وسمعت منه كلاما ما هو بالشعر. فقال أبو ذر: ما شفيتني فيما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل. فاضطجع فرآه علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: كأن الرجل غريب. قال: نعم.
قال أبو ذر: فلما أصبحت من الغد رجعت إلى المسجد، فبقيت يومي حتى أمسيت وسرت إلى مضجعي، فمر بي علي فقال: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ فأقامه وذهب به معه، وما يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان اليوم الثالث فعل ذلك، فأقامه علي معه ثم قال له: ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل، فأخبره علي أنه أي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبي، وأن ما جاء به حق، وأنه رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا أصبحنا فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل معي مدخلي.
قال: فانطلقت ودخلت معه، حييت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتحية الإسلام، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فكنت أول من حياه بتحية الإسلام. فقال: وعليك السلام، من أنت؟ قلت: رجل من بني غفار. فعرض علي الإسلام فأسلمت، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
ونستمر أحبة الإيمان في ذكر ما قاله أبو ذر الغفاري في قصة إسلامه، حيث يروي ابن عباس ذلك: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم واكتم أمرك عن أهل مكة، فإني أخشاهم عليك. فقلت: والذي نفسي بيده، لأصوتن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فثار القوم إليه وضربوه حتى أضجعوه، وأتى العباس فأكب عليه وقال:
ويلكم، ألستم تعلمون أنه من بني غفار، وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليهم؟ وأنقذه منهم، ثم عاد من الغد إلى مثلها، وثاروا عليه فضربوه، فأكب عليه العباس فأنقذه، ثم لحق بقومه، فكان هذا أول إسلام أبي ذر.
أيها المستمعون الأفاضل، روى يزيد بن حبيب قائلا: قدم أبو ذر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة، فأسلم ثم رجع إلى قومه، فكان يسخر بآلهتهم، ثم إنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة. وجاء في المستدرك للحاكم بسنده عن أبي ذر قال: أسلم قبلي 3 نفر وأنا الرابع، أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حلية الأولياء بسنده عن أبي ذر: صليت قبل الإسلام 4 سنين، قيل له: من كنت تعبد؟ قال: إله السماء. قيل: فأين كانت قبلتك؟ قال: حيث وجهني الله عز وجل. ونقرأ في أسط الغابة عنه: هو أول من حيا رسول الله بتحية الإسلام، وكان يعبد الله قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 سنين، وبايع النبي على أن لا تأخذه في الله لومة لائم، وعلى أن يقول الحق وإن كان مرا.
وفي فضل الصحابي أبي ذر الغفاري، روي عن نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في أمتي أبو ذر شبيه عيسى بن مريم في زهده. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. ومن سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج: قد جاء في الأخبار الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الجنة لتشتاق إلى أربعة: علي وعمار وأبي ذر والمقداد.
مستمعينا الأفاضل، رأى عطاء بن أبي مروان أبا ذر في نمرة مؤتزرا بها قائما يصلي، فقال له: يا أبا ذر، أما لك ثوب غير هذه النمرة؟ فإني رأيت عليك منذ أيام ثوبين. فقال: يا ابن أخي، أعطيتهما من هو أحوج إليهما مني. فقال عطاء: والله إنك لمحتاج إليهما. فأجابه الغفاري: اللهم غفرا، إنك لمعظم الدنيا. أليس ترى علي هذه البردة ولي أخرى للمسجد، ولي أعنز نحلبها، ولي أحمرة نحمل عليها ميرتنا، وعندنا من يخدمنا ويكفينا مهنة طعامنا، فأي نعمة أفضل مما نحن فيه؟
ومما قاله أبو ذر الغفاري: كان قوتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا، فلا أزيد عليه حتى ألقى الله عز وجل. وأما في شدة خوفه من الباري عز وجل، روى الصدوق في الخصال بسنده عن الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر عليهم السلام: بكى أبو ذر من خشية الله عز وجل حتى اشتكى بصره. فقيل له: يا أبا ذر، لو دعوت الله أن يشفي بصرك؟ فقال: إني عنه، أي عن البصر، لمشغول وما هو من أكبر همي. قالوا: وما يشغلك عنه؟ قال: العظيمتان، الجنة والنار.
ومسك الختام أيها الأكارم، نذكر لحضراتكم هذه الحادثة: تخلف أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام، وذلك أن جمله كان أعجف. ولما ارتفع النهار بعد هذه الأيام، نظر المسلمون إلى شخص مقبل، فإذا هو أبو ذر. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أدركوه بالماء فإنه عطشان. فأدركوه بالماء ووافى أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أدوات فيها ماء، فقال له نبي الرحمة: يا أبا ذر، معك ماء وعطشت؟ فقال: نعم يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، انتهيت إلى صخرة وعليها ماء السماء، فذقته فإذا هو عذب بارد، فقلت: لا أشربه حتى يشربه حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، رحمك الله، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتدخل الجنة وحدك، يسعد بك قوم يتولون غسلك وتجهيزك ودفنك.
أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم،
وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم لنقدم لكم باقة من البرامج المتنوعة من إذاعة طهران العربية، فرافقونا. في الساعة 4:48 تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني وعلى مدى ربع ساعة. نترككم للاستماع لتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:06. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:13. أما في الساعة 5:45 تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج الفائزون. كلام الأمير أمير الكلام يأتيكم في الساعة 5:52. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. بعد التلاوة تستمعون إلى برنامج الكلم الأقدس. السبطان في القرآن والسنة يأتيكم في الساعة 6:42. يليه قوافي الوجد. صفحات من التاريخ تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 7:05. نشكركم لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، ولا تنسون من خلص دعواتكم. دمتم بألف خير وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، تباركت أسماؤه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب إله العالمين محمد وآله الطيبين الأطهرين. مستمعين الكرام، أفضل وأطيب تحية لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع البحث هو المحبة والمودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد وآله الطاهرين. قال الله في كتابه وجليل خطابه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العلي العظيم. فارق كبير بين المودة والمحبة، قد تستخدم وتستعمل المودة بمعنى المحبة فتكون رديفة لها، والمترادفان كما تعلمون كلمتان لهما معنى واحد، لفظان لهما معنى واحد. فالمحبة والمودة قد يطلقان على معنى واحد، وهو الميل القلبي، الحالة القلبية التي تعيش وتتحرك في داخل الإنسان التي لا يعلمها إلا خالق القلب ومن أطلعه الله على ذلك، وهم في دنيا الإسلام وما قبل الإسلام محمد وآل محمد. ولكن عندما نتحدث عن الآية ونقول أن الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين مودة أهل البيت عليهم السلام، القرآن دقيق في معناه، وعليه لا يمكن أن نتجرأ ونقول على سبيل الجزم أن المودة هنا مقصود بها المحبة. صعب، صعب أن نقول في الآية أن المودة تقصد بها الآية المحبة، وإذا قصدت المحبة في الآية فيمكن لجميع المسلمين أن يقولوا نحن نحب أهل البيت ولا نستطيع أن نكذب أحد، لأن المحبة أمر قلبي، أليس كذلك؟ المحبة حالة قائمة بالقلب. أنت إذا قلت أنا أحب فلان، من الذي يستطيع أن يكذبك؟ لا أحد. والقرآن كتاب لا يمكن أن تفهم آياته بهذا النوع من الفهم، ولا يمكن أن تكون آياته أشبه بلغز. إذا قالت الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، وقلنا بأن المقصود بالمودة هي المحبة، إذن لا نستطيع أن نشكل على أي شخص إذا قال أنا أحب أهل البيت، كيف تكذبه؟ بأي دليل تكذب هذا الإنسان إذا قال أنا أحب أهل البيت؟ لا تستطيع، لا يستطيع أحد أن يكذب أحد. ولهذا القرآن دائما يقول في مقام ادعاء المحبة يطرح منهج عملي، قل يا رسول الله، خاطب المسلمين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يعني هذا مبدأ تصديق الادعاء للمحبة، الجميع يقول أنا أحب الله، والقرآن كتاب واقعي يقول يا رسول الله قل للناس، للمسلمين الذين يقولون بأننا نحب الله، قل لهم تعالوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولكن لم تأتي آية تقول قل إن كنتم تحبون أهل البيت فافعلوا كذا. إذن كيف نطمئن وكيف نصدق أو نكذب شخصا قال أنا أحب أهل البيت ويفعل ما يفعل، يرتكب من الذنوب ما يرتكب؟ ليست هناك آية تقول من أحب أهل البيت لابد أن يكون بريئا منزها عن الذنوب والمعاصي. حتى نتعرف على محب أهل البيت، على محب ذوي القربى، إذن القرآن لابد أن يطرح لنا منهجا عمليا لتصديق هذه المحبة إذا قلنا أن المودة في الآية مقصود بها المحبة. ولهذا ما دامت المودة في عرف العرب وفي لغة العرب تستعمل في معنى آخر، إذن لماذا نقصد بالمودة في الآية معنى المحبة؟ المودة في الآية أراها تقصد معنى آخر. نعم، هذا المعنى ليس بعيدا عن المحبة، وإنما هو أثر المحبة، العلامة على وجود المحبة. وإذا أردتم أن تجدوا شيئا يميز لكم المحبة والمودة فانظروا إلى معنيين متقاربين، معنى الخشوع ومعنى الخضوع. الذي يخشع قلبك أو جوارحك، أنت أيها الإنسان المسلم، أنت أيتها
مسلمة، الذي يخشع قلبك، قلبك يخشع أم جوارحك هي التي تخشع؟ في تعقيب أحد الصلوات: أعوذ بك من قلب لا يخشع. إذن القلب هو الذي يخشع، الخشوع حالة داخلية يقوم وتتحرك داخل القلب. ولكن كيف نعرف بأن قلبك خشع؟ لا بد من خضوع الجوارح، تخضع. خضوع الجوارح يعني إذا ركعت، إذا سجدت، إذا طأطأت برأسك، إذا أومأت برأسك، هذا يقال خضوع، خضعت جوارحك. الخضوع علامة على وجود الخشوع. الخشوع بقي هل هو حقيقي أو متصنع؟ المهم الخضوع علامة وأثر على وجود الخشوع. كذلك المودة الأثر الخارجي الذي تدركه أنت وأدركه أنا، هذا الأثر الخارجي وهذه العلامة الخارجية تكشف عن وجود المحبة. دعوني أوضح لكم أكثر. أنت إذا أحببت صديقك، كيف يعرف وكيف يتعرف صديقك على أنك تحبه؟ من خلال ابتسامتك. الابتسامة شيء مرئي ملاحظ، هذه مودة. الابتسامة هي مودة تكشف عن وجود المحبة. من خلال هديتك، عندما تقدم له هدية، من خلال دعوتك له على مأدبة غذاء مثلا، من خلال حسن الصحبة، من خلال حسن المعاملة وما أشبه ذلك. يعني هذه الأمور الخارجية التي تتحرك في الخارج وتكشف لك عن أنه يحبك، هذا يقال لها مودة. هذه مودة. إذا فهمنا ذلك الآن نأتي ونفهم الآية بشكل واضح. قل لا أسألكم عليه أجرا أيها المسلمون. النبي صلى الله عليه وآله أمر من قبل الله تعالى أن يخاطب المسلمين جميعا. قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أريد منكم أجر على هذه الجهود والأتعاب التي أخذت من عمري 23 عام، لا أريد منكم أي شيء، لا أجر، لا هدية، لا شيء تقدمونه، إلا شيء واحد. بالتالي هذا يرجع لكم، أن تضعوا مودتكم في قرابتي، أن تودوا قرابتي. من هم قرابتك يا رسول الله؟ فقال هم علي وفاطمة والحسن والحسين، لذكرهم أشرف الصلوات. الآن الآية أصبحت واضحة. كيف واضحة؟ الآن عندما يقول شخص من المسلمين أنا أود أهل البيت، نقول لا نرى على حياتك، على شخصيتك، لا نرى منك شيء، هو مودة. الذي يقول أنا أود أهل البيت يؤلف كتابا يمدح فيه أهل البيت، نقول نعم هذا مودة. يقيم احتفالات ذكريات أهل البيت عليهم، يعني يفرح لفرح أهل البيت، نقول له نعم هذه مودة، أنت تود أهل البيت. يحزن لحزن أهل البيت عليهم، نقول له نعم هذه مودة، هذه مودة، أنت تود أهل البيت. يدافع عن أهل البيت من خلال قلمه، من خلال نعم لسانه، من خلال ما أوتي من حول وقوة. يتبنى أيضا نهج أهل البيت عليهم السلام، يتبنى خط أهل البيت، يوالي أولياء ومحبي أهل البيت عليهم السلام. هذا الإنسان إذا قال أنا أمتثل قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، نقول له نعم أنت صادق. ولهذا يشتبه من يقول أن الله فرض على المسلمين محبة أهل البيت، لا، فرض مودة أهل البيت. نعم المودة هي التي تكشف عن وجود محبة، بس أنا مو مكلف أن أتعرف على محبتك لأهل البيت، لا، هذا شيء صعب علي لأني لا أعلم ما في قلبك. أنا مكلف أن أتعرف عليك من خلال نعم أنك توالي أهل البيت، موالاتك لأهل البيت هذه مودة، صحيح أو لا؟ يعني أنك تتبع أهل البيت، لولا أنك تحبهم لما تبعتهم، فاتباعك لأهل البيت هذا علامة على وجود المحب. حزنك عندما تأتي ذكريات وفياتهم، فرحك عندما تأتي ذكريات أفراحهم، تبنيك لنهجهم وخطهم، محبتك أو مودتك لشيعتهم، نصرتك لهم ولمواليهم، هذه كل علامات وآثار للمحبة الموجودة في قلبك. إذن آثار المحبة هي المودة. كل أثر يكشف لك عن ميل قلبي داخل قلب الإنسان المسلم لأهل البيت، نقول أن هذا الإنسان هذا يود أهل البيت، هذا مودة، هذا الأثر يقال له مودة. هذه بعض من آثار المحبة من المسلم، بأنه يحب أهل البيت. نحن نطالبه، نقول لو نريدك أن تمتثل للآية القرآنية وهو أن توجد أثرا وعلامة على وجود محبة لك، محبة في قلبك، ميل في قلبك لأهل البيت عليهم السلام، نريد منك المودة، المحبة، أمر قلبي، ميل قلبي في قلبك، نحن لا نعلم ما في قلبك، نريد منك المودة، أن تعيش حالة المودة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.
استمعتم أيها الأفاضل إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، ولكم منا أحسن الدعاء وأكرمه.
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي،
حسافة بزماني تمر الثواني، وأنا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك